أخواني في الله، لا بد أن نتذكر دائما أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، دار عمل، وأن القبر دار انتظار، والآخرة هي دار القرار. فلا بد للمسلم أن يتنبه لهذا الأمر ويعلم أنه دائما في ابتلاء، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، ما يخرج من بلاء إلا ويأتي بلاء آخر. فإذا أنعم الله عليك بالمال فاعلم أنه ابتلاء واختبار، هل تشكر أم تبطر؟ هل تصرفها في طاعة الله أو في المعاصي؟ هل تؤدي زكاتها كاملة لمستحقيها؟ هل تتفقد المساكين والمحتاجين والفقراء؟ هل تصل الأرحام؟ وإذا أصابك الفقر فاعلم أنه ابتلاء واختبار، هل تصبر وتحتسب أجرك على الله أو تتسخط على قضاء الله وقدره وتشكو ربك إلى خلقه، تشكو الله إلى خلقه؟ وهذا طبع أكثر الناس، إلا من فقهه الله تعالى في الدين، يشكون الله تعالى إلى خلقه، يشكون الله إلى خلقه، يشكون الذي يرحم إلى من لا يرحم. إذا أنعم الله عليك بالصحة والعافية فاعلم أنه ابتلاء، هل تسخرها في طاعة الله وتعين الضعيف والمظلوم، أم تفتخر وتتكبر وتتجبر وتختال وتؤذي الناس وتنسى أنك كنت ضعيفا وما زلت ضعيف، كنت ضعيفا وما زلت ضعيفا، لو تسلطت عليك حشرة لقتلتك. إذا أصابك المرض تذكر أنه ابتلاء واختبار، هل تصبر وتحتسب أجرك على الله وترضى بما قدره الله عليك، أم تكفر وتغرض من رحمة الله وتحقد على الناس وتسب الدنيا وتشتم المرض وتشكو الرحمن الرحيم إلى خلقه الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ الجاهل يشكو ربه إلى الناس، ولو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما اشتكى إليهم. أما العاقل فإنه يشكو إلى الله وحده، يشكو إلى الله، والذي أعقل منه يشكو نفسه إلى الله تعالى، يشكو نفسه إلى الله، لأنه يعلم أن ما أصابه إنما هو بذنوبه، أصابه هذا من نفسه. قد يموت لك ولد، قد يموت الثاني، قد يموت الثالث، قد تموت الزوجة، فتذكر أنه ابتلاء، فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وتذكر أنك عبد لله تعالى وأولادك عبيدا لله تعالى، له ما أعطى وله ما أخذ. قد تبتلى بشخص ينصحك، قد تبتلى بشخص ينصحك، فهذا ابتلاء، هل تقبل النصيحة أم تعرض عنها؟ وقد ترى شخصا مخطئا فهذا ابتلاء لك، هل تنصحه أم تكتم النصيحة عنه؟ قد تبتلى بجار سوء، قد تبتلى بجار سيء مؤذي، قد تبتلى بأخ حاسد حاقد، قد تبتلى بولد عاق أو منحرف، قد تبتلى بأب ظالم أو جائر، قد تبتلى بزوجة مبذرة أو لسانها طويل، فاعلم أن هذا كله ابتلاء وتمحيص، ابتلاء واختبار. فتعلم كيف تتعامل مع البلاء، وخير دواء هو الصبر والدعاء، خير دواء. قد تبتلى بكثرة الأولاد وقد تتمنى ولدا واحدا، وإذا ابتلاك الله تعالى بالفقر فلا تظن أن الله تعالى أهانك، وإذا ابتلاك بالغنى فلا تظن أن الله تعالى رضي عنك، لا، وأكرمك، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، يعني ليس الأمر كما يظن، فليس كل من أغناه الله أكرمه، وليس كل من أفقره الله أهانه، وإنما هو فتنة وكل شيء بحسابه. عندما يؤذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، هذا ابتلاء للجميع. فمن يجيب داعي الله ويهرع إلى المسجد، ومن يجثم عليه الشيطان وتغره الدنيا وتستولي عليه النفس الأمارة بالسوء فلا يجيب داعي الله تعالى. إذا أنعم الله عليك بالزواج فإنما هو ابتلاء، هل تقوم بحقوق الزوجة أو تفرط فيها وتذهب إلى رفقاء السوء؟ فبعض الناس الذين دمرتهم المخدرات وهلكتهم المسكرات والمفترات فماتت قلوبهم وماتت غيرتهم، صاروا يذهبون إلى رفاق السوء للهو وللعب، وأطفالهم يتكففون الناس، يمدون أيديهم إلى الناس كأنهم يتامى، أطفالهم كأنهم يتامى، وزوجاتهم كأنهن أرامل. عندما ترزق بأولاد فإنما هو ابتلاء، هل تربيهم على لقمة الحلال أم تستعجل وتؤكلهم الحرام؟ هل تربيهم على طاعة الله وتقوى الله والصدق والأمانة وحسن الجوار والغيرة والرجولة أن تربيهم على المعاصي والكذب والخيانة وأذية الجيران والسرقة. وقد أخبر الله عز وجل كيف ابتلى أنبياءه ورسله وعباده الصالحين بأنواع من الابتلاءات فصبروا واتقوا فكانت عاقبتهم حميدة وجزاهم سعادة الدارين الدنيا والآخرة وبشرهم برضاه وجنته. وابتلى الله تعالى صفوة هذه الأمة سادة هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ابتلاهم بالخوف وبالجوع ومكر الأعداء فصبروا. ولما هزموا في غزوة أحد تساءلوا كيف نهزم ونحن على الحق وعدونا على الباطل؟ من أين جاءتنا هذه الهزيمة؟ من أين جاءتنا؟ كيف نهزم ونحن أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فأخبرهم الله تعالى بالأسباب في سورة آل عمران. أول سبب هو من عند أنفسهم لما عصوا الرسول وخالفوا أمره وتنازعوا فيما بينهم وهم لم يقصدوا معصية الرسول. هم ما قصدوا معصية الرسول وإنما استعجلوا على الغنائم. لما رأوا المشركين قد هزموا استعجلوا على الغنائم فلما رأوا المشركين قد هزموا. وثاني سبب من أجل أن يميز الله الصادق من الكاذب. فعند الهزيمة أظهر المنافقون ما كانوا يخفونه من خبث ومن مكر وصمد المؤمنون الصادقون. وثالث سبب أن الله تعالى بحكمته يداول الأيام بين الناس كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. يداول الله الأيام بين الناس فلو انتصروا دائما لا طغت نفوسهم ولكن الهزيمة جعلتهم ينكسرون لله تعالى ويعلمون أن النصر من عند الله العزيز الحكيم. ورابع سبب هو أن الله تعالى يريد أن يتخذ منهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. كيف يتخذ شهداء وإذا لم يقتلوا؟ كيف يتخذ شهداء؟ وخامس سبب أن هذا ابتلاء وتمحيص للمؤمنين ومحق للكافرين. ابتلاء وتمحيص للمؤمنين ومحق للكافرين. إخواني في الله لقد دلنا ربنا تبارك وتعالى على أحسن دواء الفتن ألا وهو الصبر. الصبر فمن صبر على الفتن محصته وخلصته من الذنوب كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة. فالفتنة سير القلوب يتبين بها المؤمن من المنافق والطيب من الخبيث والصادق من الكاذب. فمن صبر على الفتن كانت له رحمة ونجا من بصبره من فتنة أعظم منها. ومن لم يصبر على الفتن وقع في فتنة أشد منها. من لم يصبر على فتن الدنيا أصابته فتنة الآخرة وهي النار كما قال الله عز وجل ذوقوا هذا يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ومن الفتن العظيمة فتنة المال. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل أمة فتنة وفتنة هذه الأمة في المال. هذه الأمة فتنتها في المال. أمة يعبدون المال الصالح والضالح كلهم يعبدون المال وقد يبيع دينه مقابل المال. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على عبيد المال دعا عليهم بالتعاسة والانتكاسة وإذا أصابت أحدهم شوكة فلا نقشت منه. فقال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ولما عرف الكفار نقطة الضعف هذا صاروا يغرون المسلمين بالأموال ليفسدوا دينهم ودنياهم. يغرونهم بالمال ليخرجوهم من دينهم ويشككونهم في دينهم. يغرونهم بالمال ليقتل بعضهم بعضا فيدعمون الخصمين بالأموال من أجل أن يهلكوا جميعا. وليته هلاك الدنيا فقط لكان هين ولكنها هلاك الدنيا وهلاك الآخرة. شقاء الدنيا وشقاء الآخرة تعاسة الدنيا وتعاسة الآخرة. اللهم اصرفنا عند البلاء واستر علينا عند البلاء وثبتنا عند الابتلاء وارحمنا في الآخرة والأولى.